جلس الشيخ عبد الله بن أبي عامر في ساحة جامع مدينة طرش يلقي درسا على تلاميذه، فسمع صوتا من الخارج يناديه ويخبره بأن زوجته ولدت له ولدا. هذا الصبي الذي طالما حلم به، فرح الشيخ فرحة عارمة وأسمى ولده محمدا.
لم يدرك الأب أن وليده سيصبح أحد أهم الحكام المسلمين في تاريخ الأندلس، وهو الذي كان جل حلمه أن ينجب ذكرا ليصبح جنديا في جيوش المسلمين. لم يعرف الأب أنه يحمل بين يديه قائد جيوش المسلمين، والذي سيظل اسمه خالدا في صفحات التاريخ.
اجتمع ثلاثة رجال في فناء الكعبة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان رحمهم الله. فقال أحدهم: ليتمنى كل واحد منكم أمنيته. قال مصعب بن الزبير: أتمنى أن ألي إمرة العراق. وقال عبد الملك بن مروان: أتمنى أن أجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت أبي طلحة. فقالوا لعبد الله بن عمر: تمنى. قال: أتمنى أن يغفر الله لي. فأما مصعب بن الزبير فقد ولي إمرة العراق لأخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأما عبد الملك بن مروان فقد جمع بين عائشة بنت أبي طلحة وسكينة بنت الحسين، وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه ينتظر ما تمنى، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه.
حرص الشيخ عبد الله بن أبي عامر على تعليم ابنه محمد تحصيل العلم وحفظ القرآن الكريم، ثم ألحقه والده بجامعة قرطبة لينهل من علم أساتذتها، وهم من أثنوا على عبقريته وتميزه وتفوقه. لم يكن الشاب الصغير كأقرانه، بل كان قوي العزيمة، واسع الأمل، عظيم الطموح. لم يحلم بأن يصبح مجرد كاتب، وإنما كان حلمه أن يصبح قاضيا ثم حاكما. فكيف يتحقق الحلم؟ وكيف نجح في الوصول إلى القصر؟
تذكرت هذه القصة وأنا أقرأ في سيرة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر في بادئ أمره، وهو من أشهر رجال الأندلس وأعظم أبطالها وأكبر قوادها. محمد بن أبي عامر اجتمع مع جماعة من أصحابه في قرطبة، وهو لا يزال شرطيا، لم يترق بعد في العسكرية فضلا عن غيرها. فقال محمد بن أبي عامر: إني قد رأيت، يعني في نفسي هكذا، ليس بالحلم ولا بالحقيقة، بالخيال، أمنية، إني قد رأيت أني سألي هذه البلاد. عسكري يرى في نفسه أنه في المستقبل سيلي أمر الأندلس، أمر يفوق الخيال. فقال لأصحابه الذين كانوا جالسين معه: فليتمنى كل واحد منكم أمنيته إذا وليت أمر هذه البلاد. قال أحدهم، وهم يتمازحون الآن، قال أحدهم: إني أريدك أن تليني أمر القضاء، أريد أن أكون قاضيا، هذا قنوع يريد القضاء فقط. قال الثاني: أريدك أن تليني أمر السوق، أريد أن أكون شرطيا فأتتبع أمر الجباه، يريد أن يجبي الناس وأموالهم، يريد أن يتتبع المجرمين، يريد أن يكون قائدا للشرطة. ثم قال محمد بن أبي عامر للثالث: تمنى أنت إذا صرت أنا واليا على هذه البلاد، ماذا تريد؟ فاستهزأ به وسبه سبا قبيحا. تدرجت الأمور مع محمد بن أبي عامر وترقى في المناصب، فلما صار بعد ذلك قائما بأمر بلاد الأندلس كلها، صار ذاك الرجل عنده قاضيا، وصار الثاني قائدا للشرطة، وأما الثالث فقتله الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر.
لم تكن الحياة بهذه السهولة، ولم يكن تحقيق الحلم بهذا اليسر، فوراء الكلمات كثير من الأحداث والخطط التي سعى إليها محمد بن أبي عامر، وكثيرا ما أعانته الأقدار.
بدأ الكاتب الشاب حياته باستئجار دكان صغير بجوار قصر الزهراء، فكان يفد إليه البسطاء لكي يدون لهم شكواهم ومطالبهم لترفع فيما بعد إلى المسؤولين. وبعد وفاة عبد الرحمن الناصر سنة 350 للهجرة تمت مبايعة الخليفة الجديد الحكم المستنصر بالله، وكان محمد بن أبي عامر في ذلك الوقت واحدا من الرعية الذين يقفون أمام قصر الخليفة لمبايعته وتأييده.
وسرعان ما توطدت علاقة بن أبي عامر بالحاج بجعفر المصحفي الذي عينه كاتبا في محكمة قرطبة. وعلى الجانب الآخر أوكل الخليفة الحكم المستنصر بالله إنجاز أعمال الدولة لزوجته الأميرة صبح لما كانت تتسم به من حكمة ورجاحة عقل، فطلبت الأميرة كاتبا يساعدها في تسجيل المكاتبات، فقام المصحفي بترشيح ابن أبي عامر لهذه المهمة.
هنا جن جنون المصحفي ونشبت الغيرة والضغينة بينه وبين ابن أبي عامر، وسرعان ما تدرج في المناصب واستحوذ على ثقة الخليفة وأسرته، فأصبح المشرف على خزينة الدولة، حتى بدأ يتقرب إليه كبار المسؤولين في الدولة وتزداد ثقة الخليفة في قدرات محمد بن أبي عامر.
في آخر أيام الحكم الأموي جعل ولاية العهد لابنه هشام الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما، وجعل وصاية أمر هشام لثلاثة: للحاجب جعفر بن عثمان المصحفي، ولقائد الشرطة محمد بن أبي عامر صاحبنا الذي ترقى وتدرج في المناصب، ولصبح أم هشام.
يذكر التاريخ شجاعة وبسالة محمد بن أبي عامر رغم ما يتصف به من وصولية وشدة طموح بلا حدود، فبعد أعوام من الصراع بينه وبين الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي الذي حاول التخلص منه أكثر من مرة، إلا أن محمد بن أبي عامر فطن لخطط المصحفي وتعاون مع القائد غالب الناصري، ثم نجح ابن أبي عامر في توطيد علاقته بغالب الناصري فتزوج ابنته ليضمن عدم خيانته له. وكمكافأة عرس للوزير الشاب كلفه الخليفة بوزارتين، كما كلف غالب الناصري بمهام الحجابة مناصفة مع المصحفي، ثم بدأ تنفيذ مخطط التخلص من المصحفي، فاستغل بغض المحيطين للمصحفي وكراهيتهم له، فقام برصد أخطائه وزلاته وعرضها على الخليفة من خلال زوجته صبح. وهنا نجح محمد بن أبي عامر في التخلص من غريمه.
قام محمد بن أبي عامر واستطاع أن يستولي على زمام الأمور، فقتل الحاجب الذي هو بمثابة رئيس الوزراء جعفر بن عثمان المصحفي، ثم أرغم صبحا وابنها هشاما على الإقامة في قصرهم في الزهراء هنا، وظل هو يحكم الناس بصورة الوصي على الخليفة سنين طويلة. كان له الأمر، وكان الخليفة الصغير لا يستطيع أن يملك من أمره شيئا، بل إن هذا الخليفة يكبر وهو منعم في الملك والجاه والترف والحياة ومع أمه، ولا يدري عن أمر الناس شيئا. يكبر يكبر يكبر، لكن محمد بن أبي عامر كان يكبر 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 في المناصب، إلى أن لقب نفسه حينئذ بالحاجب المنصور، لأنه صار الحاجب رئيس الوزراء، فلقب نفسه بالحاجب المنصور. ثم لما عظم أمره ولم يكن له أحد يستطيع أن يرد من أمره شيئا، لقب نفسه بالملك الكريم، بل إنه بعد ذلك صنع شيئا لم يصنع في تاريخ المسلمين لا في الشرق ولا في الغرب قبل ذلك. قام بجعل ولاية بجعل الحجابة بالتوارث. العادة أن الوراثة تكون في الخلافة في الملك، لا تكون الوراثة في الحجابة، لكن محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور جعل ابنه عبد الملك وريثا له في الحجابة، فقام عبد الملك بعد ذلك بأمر الحجابة بعد أبيه، وفي زمن هشام خليفة المسلمين الصوري.
نجح محمد بن أبي عامر في الحفاظ على العرش سنوات طويلة، حتى وإن لم يكن الخليفة، ولكنه كان بحق رجل الدولة الذي وصفه العلماء بأنه ساس الأمور أحسن سياسة، فانتظم له الممالك واتضحت له المسالك.
بقدر ما كان يوصف به الحاجب المنصور من سهولة في إراقة الدماء كأمير يسعى لتوطيد حكمه بأي وسيلة كانت، بقدر ما عرف به من الجهاد والقوة والشجاعة مما قد صنع شيئا لم يسبق في تاريخ الأندلس في ذلك. الحاج منصور كانت الدولة قد بلغت في زمانه قوة عسكرية هائلة لم تسبق في تاريخ الأندلس. بلغ عدد الفرسان في جيش الحاجب المنصور 112,000 فارس، وبلغ عدد المشاة 20,000 راجل. بل إنه لما رأى تدافع الناس على التطوع، لأنه سن سنة الصواف والشواتي تلك التي سنها عمر رضي الله عنه، كان يخرج الجيوش في الصيف ويخرجهم في الشتاء للجهاد. لما رأى كثرة المتطوعين من أجل أخذ الأموال، لأنه كان يجزل العطاء للمقاتلين، أمر أن يخطب على منبر قرطبة وأن يقال بأنه من خرج فهو مأجور ومن جلس فهو معذور. بل إنه من قوته وسلطانه وجهاده وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من المسلمين قبله. وصل هناك إلى أقصى شمال غرب بلاد الأندلس، إلى مكان يقال له شنت يعقوب أو شنت ياقب، فيه كما يقول النصارى قبر أحد حواري عيسى عليه السلام يقال له يعقوب، وتعد مدينة دينية مقدسة عندهم، وكانت محصنة تحصينا شديدا في مملكة ليون. استطاع الحاجب المنصور أن يصل بجيشه إلى هذه المدينة وأن يحولها إلى مدينة إسلامية. نعم سقطت بعد موت الحاجب المنصور، لكن أذن فيها بأذان الحق هناك، واستطاع الحاجب المنصور سنة 374 أن يرد مدينة برشلونة، تلك المدينة التي سيطر عليها الفرنسيون. استطاع الحاجب المنصور أن يردها أيضا، بل رد كثيرا من الحصون والقلاع والمدن التي استولى عليها النصارى والفرنسيون في أيام الحكم وقبل الحكم. في أيام الحاجب المنصور استولى على هذه المدن وردها إلى الإسلام مرة أخرى.
وقيل فيه من الشعر أبيات تصف شجاعته وذكاءه، آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيون تراه، تالله ما ملك الجزيرة مثله حقا ولا أقاد الجيوش سواه.
بعد حكم دام 27 سنة وكان الحاجب المنصور قد بلغ 65 عاما، قاد فيها أكثر من 50 معركة لم يهزم في معركة واحدة أبدا. توفي الحاجب المنصور رحمه الله، توفي ولم يترك لنا من الأثر إلا هذه الفتوحات المشهورة ذات الأخبار المأثورة، والتي لم يستطع الأسبان اليوم أن يخفوا إعجابهم به، فتركوا تمثالا هناك في الجزيرة الخضراء في مسقط رأسه حيث ولد وعاش في أول حياته، تركوا لنا تمثالا ليذكروا لنا سيرة الحاجب المنصور وما صنعه من أيام مشهودة.
في عام 392 للهجرة انتصر محمد بن أبي عامر كما هي عادته واستولى على مدينة قشتالة، إلا أنه شعر بدنو الأجل فأوصى أن لا يحمل في تابوت، وأمر أن يدفن في محل موته، بل وأمر أن يدفن معه غبار معاركه لتشهد له بجهاده أمام الله عز وجل، كما أمر أن يكفن بأكفانه التي كان يحملها دوما معه في معاركه.
تالله ما ملك الجزيرة مثله حقا ولا قاد الجيوش سواه.
نحن منك عظيمة نعبر البحر لطيب الأندلس، حنت الروح إلى قبلة الشرق وقصد الملتمس، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، ريح العبير لنا والمجد عمسنا.